لا شك أنها موضوع خطير، وهي تكون بالقتال وتكون بالشهوات وتكون بالشبهات وتكون بالجميع، بالقتال والشبهات والشهوات جميعا، نسأل الله العافية. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: تكون فتن القائل فيها خير من القائل، والقائل خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشرفها تستشرفه. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فتلا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا وفي أرض بعرض من الدنيا قليل. ونحن في هذه في هذا الوقت، وكذلك مضى أوقات أيضا وقد وقع شيء منها كثير فيما مضى، ولكن في هذا الوقت أكثر فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال، كلها واقعة. فالشهوات المغرية بالمعاصي والمحارم كثيرة، شهوة المال، شهوة الفاحشة، شهوة المسكرات، شهوة الملاهي، شهوة سفك الدماء إلى غير ذلك، شهوات متنوعة. وشهوة المال والمآكل والمشارب تفضي إلى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم، وتفضي إلى الميل إلى سائر المحرمات، لأن من العصبة ألا تقدر. فإذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمة فالعصبة قليلة. فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الأخيار وصحبة الذين يوجهون إلى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقودون الناس إلى أسباب الهلاك، من هذه الأسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب في الدين. قال جل وعلا: واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف له عواقب وخيمة، الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي إلى غايات خطيرة بانتهاك محارم الله والضعف عن أداء ما أوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما أهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر فتن الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل. القتل يعني في آخر الزمان تكثر أسباب القتال والفتن والقتل بغير حق فبالعدوان والظلم، وهذا واقع في نواحي كثيرة من الدنيا. ومن أسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع لتحصيله وجمعه من الدول والأفراد. من الدول الجشع على المال من أنواع المعادن كالبترول وغيره، والأفراد كذلك يقضي به من السرقات والخيانات والغش في المعاملات وغير هذا من أنواع الضرر والظلم الذي أسبابه الجشع على المال والحرص على المال. وأما فتن الشبهات فأشد وأخطر، فإن الإنسان بسبب الشبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت وآخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوة شبهة في جريدة أو في كتاب أو من طريق مجادل ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبه أنواع منوعة، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام، بعضها يتعلق بالقرآن، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات إلى غير ذلك. فلا يزال به أعداء الإسلام يجادلونه ويبذرون في قلبه بذور الشر ويشككونه في دينه ويقول لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا وأين كذا وأين الدليل على كذا، حتى يضل عن دينه وحتى يهلك لجهله بالله وجهله بدينه. والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجد لها دافعا من قلبه ولا يجد لها حالا ومنقذا من مجالسيه ومن أصحابه الذين يسمع لهم ويثق بقولهم، لأن الأصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الأوقات الأخيرة الجهل وقلة العلم، ويغلب عليهم أيضا إيثار الشهوات وحب العاجلة والإعراض عن الدين واستثقال الدين، لأنه يقيدهم عن المحارم، لأن دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يجدون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من أخذ شرب المسكرات، ما يمنعهم من أخذ المال بغير الحق بالرشوة والخيانة والغش في المعاملة، فلهذا يستخدمون الدين ويؤدون التملص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمة. هذه كلها فتن، كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال وأسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فيه فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعظم الدنيا والعياذ بالله. ومن أعظم الأسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته إقباله على كتاب الله، إقباله على القرآن تلاوة وتعقلا وتدبرا، فإنه يجد في كتاب الله الدعوة إلى أسباب النجاة والتحذير من أسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يجد في كتاب الله الأدلة الواضعة على وجود ربه وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه العبادة والطاعة، ويجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على صحة ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام وأنه حق من عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلالة على الإيمان على الدلالة القاطعة والبراهين الساطعة على إثبات الآخرة والجنة والنار والبعث والنشور وأن ذلك حق. فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم وأن هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه أنواع الفساد، عرف أن هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غاية ولا بد له من لقاء مع ربه يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأكلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولم يؤخذ منهم الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان تؤخذ منهم الحقوق فيه ويوصف المظلومون منهم ويلزمون بأداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامة هو يوم الحشر والجمع ويوم التغابن، كما قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم نشط به الأبصار، وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقبلها قوله جل وعلا يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم، لا بد من عرض أعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة ولنجزين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. والمقصود أن هناك موعدا مع الله عز وجل يجازي به سبحانه محسنا بإحسانهم ومسينا بإساءتهم. فنسأل الله يرزقنا وإياه الاستعداد والحذر من الفتن والإقبال على كتاب الله عز وجل والعناية بذلك. ثم مع ذلك من أسباب النجاة العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوا به ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم. فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الأعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ونواب الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو إن كان المشايخ الثلاثة وبعض حضروا ليحضروا لا بأس. نعم مجلد.
ما في أسئلة. ومن ذلك الوقت لم يراجعني أي شخص وعلى أن قيمتها 250 ريال تقريبا، فماذا فعلوا بها وجزاكم الله خير؟
هذا يذكر أنه وجد ساعة تقارب قيمتها 252 ريالا ولم يجد من يعرفها فماذا يعمل؟ والجواب أن عليه أن يعرفها سنة كاملة، عليه يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس في الشهر مرتين ثلاث أربع. من له الساعة؟ من له الساعة فإذا وجد من يعني يصفها بصفتها الخاصة الدقيقة أعطاه إياها. وإن مضت السنة ولم يعرفها أحد فهي له كسائر ماله. فإن جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أعطاه إياها. نعم.
إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟
هذا يسأل ابنة عمه التي تسلم على والده قبل رأسه، وبعضهن يصافح وبعضهن يقبل الفم. بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس ولا سيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها. وهذا لا شك أنه لا يصلح ولا يجوز، لأن ابن العم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم، بل يجوز لابن العم أن ينكح ابنة عمه وابنة خاله وابنة خالته وابنة عمته، فليس لها أن تقبل رأسه ولا يده ولا جبهته ولا أنفه ولا أصابعه، بل السلام من بعيد من دون تقبيل لا للرأس ولا اليد ولا مصافحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رأس يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. وما يروى في بعض الاحاديث ان المراه تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه كلها هذه ضعيفه لا صحه لها عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالمراه الاجنبيه وان كانت ابنه عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من سفر، لا تقبل راسه ولا انفه ولا جبهته، لانها قد تقبله ويكون معها روائح فتفتنه. المقصود ان ليس من المشروع وليس من الجائز التقبيل للاجنبي، لا لرأسه ولا جبهته ولا عنبه ولا يده، بل ولا الصافح أيضا، بل يكون من بالكلام، التحية بالكلام، السلام عليكم، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلانة، وما أشبه من الكلام الطيب. نعم.
ما صحة الحديث ما رفع المسلم منزله فوق 7 أذرع إلا قيل له أي لأين تذهب يا فاسق؟
ما لها أصل، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول بعض السلف وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت انه يعرف شيء. نعم.
اللحوم المستورده من الخارج وخاصه الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقه الاسلاميه مع ذكر اهل الكتاب.
وبينما جاء المساله الاولى اخبار النبي صلى الله عليه وسلم من احراط الساعه تطاول البنيان، هذا اللي جاء في أسرار الساعة تطاول البنيان من أسرار الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن من أشراطها أن تلد لما تربتها، هذا من أشراطها وجائز، تسري والسيد ينكح جاريتها ويطأها وتلد منه، هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك بارية فإنها جارية وقد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالتسري من أشراط كثرته من أشراط الساعة وليس بحرام، وقد وقع من ذلك شيء كثير من التسري من الأمراء والأغنياء وغيرهم وقتها كثرة الرقة وقيام الجهاد. نعم.
هل يقول السؤال الثاني كان يسأل عن الدجاج والدجاج واللحوم المذبوحة؟
كذلك اللحوم المصبرة التي تأتي من الخارج هي تفصيل، أما ما يرد من بلاد أهل الكتاب النصارى واليهود هذا أصله الحل، لأن الله أباح لنا طعامه وجعل نساءه المحصنات وطعامه حلا لنا، فما ورد من بلاد النصارى كالدنمارك وفرنسا وانجلترا وهولندا وأشباه ذلك فالأصل فيه الحل لنا، إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو شركة تذبح ذبحا غير شرعي، إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء معين، أو علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي بالخنق أو بغير ذلك، حتى ولو كان ذبح مسلما إذا ذبحها بغير الشرعي حتى ولو كان مسلما إذا خنقها أو ضربها بمثقل حتى ماتت تصير موقودة فلا تحل لا من مسلم ولا من كتابه. أما إذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحة ولا نعرف فنصف في ذبائحهم الحل لنا كذبائح أهل الإسلام، وأما من عرفناه من شركة أو جزار معين يذبح الذبح غير الشرعي فإن لا نكون ذبيحته. أما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالصين الشعبية كبلغاريا كرومانيا وأشبه ذلك وألبانيا وأشبه ذلك، هذه البلاد الشيوعية كفرها أعظم من كفر الوثنيين فذبائحهم لا تحل، هكذا البلاد الوثنية مثل الهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك، لأن البوذيين في كوريا أكثر ولا دين له، فالحاصل أن بلادها الكتاب أصلها الحل لنا، وما كان من بلاد غيرهم من الوثنيين والشيوعيين فإن الأصل فيه تحريمه حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا علمنا ذلك أكلناه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. ولو ما دام بلاد شيوعية ما ينبغي أن يوثق بذلك، لأنهم يكذبون ولا يبالون، حتى نعلم من طريق ثابت من طريق اعتقاد أن هناك هيئة إسلامية تذبح في بلاد الشيوعية في رومانيا أو بلغاريا أو ما أشبه، إذا علمنا أن هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الأمر وأن هذه تأتي من طريقهم، إذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا أن نأكل ذبيحة المسلمين وأهل الكتاب. نعم.
إذا كان أبويا رضع من امرأة أخيه لمدة تقرب سنة فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلموا على بنات عمي في الوجه؟ وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلموا على بنات ابويا
سعيدة.
او لا يجوز؟ تكتبوا بخط رديش.
سعيد السؤال.
اذا كان ابويا رضع من مرات اخيه لمده تقرب السنه فهل يجوز لعيال ابويا ان يسلمون على بنات عمي في الوجه؟ وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلمون على بنات ابويا او لا يجوز؟
اذا كان ابو السائل قد رضع من زوجه اخيه نحو سنه فإنه يكون ولدا لأخيه، يكون أخا له ويكون ابنا له من الرضاع، إذا رضع من زوجة أخيه 5 رضاعات لو أكثر، ولو أقل من السنة، إذا رضع رضاعا شرعيا الحولين 5 رضاعات لو أكثر صار ابنا لأخيه وصار أولاد أخيه إخوة له، وصار أولاده حينئذ أبناء أخ لأبناء ابن لأخيه من الرضاع، صار أولاده أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعماما لأولاده والبنات أخوات عمات لأولاده، لأن الرضاع كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،
هم أصلا أولاد أخيه بدون حتى رضاع يعني محرمات عليه
بس أبناء
إذا رأت بنتي وضعت من امرأة أخرى هل يحق لي أنا أن آخذ بنات المرأة؟
لنا لا لا يرضى. هذا يرضى يسأل إذا رضعت ابنته من امرأة فإن المرأة تكون أما للبنت الرضيعة إذا كان رضاعا 5 مرات فأكثر، ولا حرج على ينكح من بنات هذه المرضعة لأنها ما لا تعلق بكونهن أخوات لبنته، لكن نفسه أولاد بنته ليس لهم ذلك، لأنهم حينئذ تكون بناتها خالات لهم أختا لأمهم. أما والد البنت فلا حرج عليه يتزوج المرضعة أو يتزوج بناتها، لأنه لا تعلق برضاء بنته منها شيء يمنع تزوجه بها أو بناتها التي من غير التي غير بنته.
هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها والذي يستعمل كحلي، وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه للزكاة؟
الحلي التي أن النساء الذهب والفضة فيها خلاف بين العلم، إذا كانت تستعمل أو تعار، فبعض العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي لبسها وإعارتها، وقال آخرون من العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة لعم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة جاءت الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة نفكتين من ذهب يعني سوارين، فقال أتوقن زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله فيهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وألقتهما لله ولرسوله. ولما جاء أيضا الحديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول أكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز، ولم يقل لها ليس بالحلي زكاة. فالصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة، ولو أنها تستعمل أو تعار، هذا هو الصواب من القولين، لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازلتم بشيء فردوه إلى الله والرسول الآية، وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الذهب والفضة، فليس لنا أن نترك الزكاة إلا بدليل يخص شيئا من ذلك، ولا دليل في هذه المسألة، بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة. أما حديث ليس بحلي الزكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما إذا كانت الحلي لتعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا لللبس ولا للعارية، هذه عند الجميع فيها الزكاة، إنما خلاف ما إذا كان لللبس أو العارية. وأما إذا عدت للتجارة أو للبيع أو للحاجات الأخرى حتى تدخل حتى تباع في وقت الحاجة، هذه بها زكاة عند الجميع. وكذلك الحلي من الناس او من الاهالي او من اشباه ذلك هذه لا زكاة فيها، ما تلبسه المرأة او تعده للبس من الاهالي والناس والجواهر الاخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيها. نعم.
اذا هي تبيع منه وتؤدي الزكاة يعني؟
نعم.
حتى ولو استهلك
منه ولا من غيره
على مدار الزمن
تؤدي منه ولا من غيره
لو استهلك.
نعم.
هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟
ما نعلم بشيء، إنه بعد خلاص ما نعلم بشيء حديث صحيح يدل على كراهته أو النهي عنه.
أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن يتابع دراستي؟ أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن أتابع دراستي؟
ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراسة الكلية، لأن هذا إقدام على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام، وقال غصوا الشوارب وأوفوا اللحى أرقوا اللحى أو أعفوا اللحى، فليس لك أن تقدم على هذه المعصية، وفي إمكانك أن تدرس الكليات الأخرى ليس في هذا الشرط، وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا، فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا، قالوا إن الطالب لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزم بذلك، وإنما بعض الناس عنده تساهل فإذا رأى زملاء يحلقون حلق معهم، وإنما فليس بملزم لهذا في هذه البلاد، أما بلاد أخرى فلا أعلم ذلك، يقال عنها أنها تلزم ولا ندري عن صحة الأخبار. وأما هنا فقد سألنا بعض المسؤولين الكليات العسكرية فأجابوا بأنه لا يلزم احد بحق لحيته.
ما حكم لبس الساعات المعروفه بالصليب؟
واذا كان السائل يعلم أن هذه الكلية تأمر بذلك فنرجو منه أن يكتبنا بذلك وأن يعرفنا عن هذه الكلية أين وجودها في أي مكان. نعم حتى نتكلم عن المسؤولين بذلك.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟
ساعات الصليب معروفة، سواد الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال، فإذا كانت ساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعائر النصارى، وهكذا الملابس الغتر أو القمص أو المشالح أو غير ذلك التي فيها شعر النصارى يجب أن يزال شعر النصارى وهو الصليب، فلا يجوز لبس أي ملبس فيه شعارهم إلا بإزالته أو الطمس عليه وجعله رقعة عليه تطمسه، وهكذا ساعة الصليب يجب أن يطمس الصليب إما بالحك وإما بوضع بوية عليه تزيله حتى لا يرى سواء كان في الصلاة أو في هذه الصلاة لا يلبسها. وأما وضع الخاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو الإصبع فلا حرج في ذلك، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم من الفضة في اليسرى واليمنى جميعا بخلص من اليمنى واليسرى، ربما لبسه في هذا وربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك.
حججت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة، ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس.
لا حرج إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، إذا وكلته في ذلك فلا حرج عليه أن يرمي عن نفسه وعن وكله في موقف واحد عند كل جمرة، ولا حرج في ذلك لأنه لا ينبغي المخاطرة بالنفس في مثل هذه الأمور، ويكفي التوكيل. والنساء من شأنهن الضعف يرمي الجمار وأشبه هذه الإحامات التي مع الرجال، فإذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة في مثل هذا الأمر أو تشد مرضا أو حبلى أو معها طفل ليس عندها من يصونه ويحفظه حتى ترجع، كل هذه هؤلاء ينبغي لهن أن يوكلن حتى لا يخاطرن بأنفسهن ولا بأطفالهن، والوكيل يقوم مقامهن بالرمي عن نفسه وعن وكلاته كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الإنسان على أطفاله الذين معه وصبيانه الذين حج بهم لأنهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار.
إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا أم سرا أم لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في الحمامات؟
إذا دعت الحاجة إلى الوضوء الحمامات فلا بأس أن يسمي الله، لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يطلق الواجب بشيء مكروه، جاء الواجب جاءت الكراهة، فإذا كان في حمام فيه المغسلة ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عند بادئ الوضوء قال بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك. أما إذا كان مثل إن كان الخروج فالأولى الخروج، ويسمي خارجا إذا كان هناك مغسلة خارجية تغسل يتوضأ فيها.
هناك بعض
أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى السنة يؤخرها حتى يخرج، إذا توضأ فرغ الوضوء يخرج ويتشهد خارج الحمام الذي تقضى به الحاجة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ما من عبد يتوضا ويسبغ الوضوء او قال يبلغ الوضوء ثم يقول واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انه اتحد له وجنه ثمانيه يدخل من ايها شاء. وفي روايه اخرى زياده اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه سنه بعد الوضوء. فاذا كنت في الحمام تخرج وتاتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام، هكذا السنه. اما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لأنك مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء.
بالمناسبة الوضوء قبل
الوضوء نعم
كثير بعض الناس يجيب أدعية ما ندري عنها، أدعية من كل عضو من أعضاء يدعي يجيب الدعاء،
هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس عند كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات، هل هذا مسموم؟ وذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي ثم تبيض الوجوه تسد الوجوه، وبعضهم يقول عند غسل اليدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، وبعضهم يقول عند غشى الرأس اللهم لا ظل تحت ظل عرشك ولا ظل إلا ظلك، وبعضهم يقول عند غشى القدمين اللهم ثبت قدمي عند الصراط. هذه كلها لا أصل لها ولا يحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستحب هذه الدعوات عند هذه الأعضاء. وإن المستحب شيئان، أول أحدهما عند البدء التسمية، والثاني بعد الفراغ الشهادة، هذا هو المشروع في الوضوء. نعم.
هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحرية ثم تأخذ منهم نسبة معينة، فهل هذا حلال؟
هذا يسأل عما يفعله بعض الناس من استقدار العمال، يكفلهم حتى كفالته ويأخذ منهم شيئا من يعني من نسبة المعروفة كثلث كسبهم أو ربع كسبهم أو ما أشبه ذلك. وهذه قد كثر على السؤال ولم يتضح لنا حل هذا الشيء، ولا تزال هذه المسألة تحت الدرس، وإن شاء الله يصل فيها جواب ولعله يكون قريبا. فإن الظاهر من كلام العلماء أن هذا ممنوع وأنه لا يجوز، هذا معروف من كلام أهل العلم، لأن معناه أنه أخذ عوضا عن كفالته لهم وعن ضمانه لهم. والأصل عند العلماء أن أخذ العوض عن الكفالة والضمان ممنوع، هذا معروف عند أهل العلم، ولكن لا نزال ننظر إلى الموضوع ونلتمس يعني الأمر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء أو في حل هذا الشيء. أما الآن فالأظهر والأشهر منعه وعدم حله، ولكن من غير قطع بل هو محل الدراسة الآن ومحل النظر. أما إذا استخدمه بمعاش معلوم على حسابه، والواحد له معاش معلوم يعمل عنده وعند غيره، هذا لا بأس به، لأن قد ملك منافعهم. فإذا استخدمه من مصر أو من سوريا أو غير ذلك، كل واحد له كذا من الدراهم المعلومة 500,000 كل شهر، ثم هو يعني صرفه بالناس يعملون عند الناس بمعاش معلوم له، وهم يعطيهم معاشهم، ويستعملهم عند الناس بمعاش آخر أقل وأكثر، فلا حرج في ذلك حسب الشروط التي بينه وبينهم حتى تنتهي المدة. لا بد أن يكون ذلك في جنس العمل الذي تمت المعاقدة عليه، أو في عمل يرضون به لا يكرهون عليه، لا يلزمهم إذا العمل الذي تم الاتفاق عليه أو ما يجانسه ويقاربه ولا يزيد عليه.
بعضهم
لا ينبغي استخدام الكفار، لا من النصارى ولا من لا يصلي، ينبغي الاستغناء عنهم المسلمين، لأن هذه جزيرة حرم الله جل وعلا أن يكون فيها دينان، يجب أن لا يكون فيها إلا دين الإسلام فقط. لكن يجوز استخدام الكافر بصفة مؤقتة عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه، كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة إليهم بسبب شؤون المسلمين بالجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعة المشرك يدله على طريق المدينة. فالمقصود أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصفة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر وشيء ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ما يرى رسول صلى الله عليه وسلم على العسر والعسر ومن شطم مكره وعلى أثرة علينا وأن لم نرجع على أمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في القرآن. وفي رواية قال لما سألوا عن قتال قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل ذلك على أن الذي لا يقيمون الصلاة قد تعاطى كفرا بواحا. فلا يجوز للمؤمن أن يستقدم نصرانيا أو شيوعيا أو وثنيا أو أن لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم بأناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب وعلى الأقل هو الذي ينبغي وطريق الاحتياط. إذا لم نقل واجبا فإن متأكد واستقدامهم إما محرم وإما مكروه، ولا سيما إذا طالت المدة بخلاف المدة القليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يلاحظوا هذا، وأن لا يستخدم من الكفرة إلا ما تدل له الضرورة بصفة مؤقتة، لأن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام وهي منبع الإسلام ولا يكون فيها دينان. نعم.
أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟
بالنسبة لغيرها في الشام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستعماله فيها لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم.
وكذلك
لكن بشرط أن يكون تحت السيطرة ولا يكون ضرر. فإذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدم، إذا كان يضر المسلمين أو يستخدموه بالأجرة ومع مراعاتهم ومع منع شرهم ومنع عدم ظهور شعائرهم الخبيثة فلا بأس بذلك، لا تقدموا في غير الجزيرة.
وتأجيره من البيوت وربما يشربون بها الخمر أو يتعبدون بها
في غير الجزيرة لا بأس، وذمهم عليهم.
ولو شربوا الخمر
ولو شربوا في بيوتهم ولا شربوا لا يخبرها الناس غير المسلمين في بيوتهم.
نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال؟ نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال أم لا؟
هذا الشيخ الذي له إذا كان يأخذ القسم من المال برضاهم برضا أهل العادات التي رتبت لهم من جهة الحكومة كوجرة له فلا بأس، وإلا فلا له يأخذ برضاهم لا يجوز له، لأن مكلف لهذه الدولة أن يبلغ أهل أموال أهلها، وشيخ القبيلة كالعميد أن يبلغ المسلمين حاجاتهم، وعليه واسطة بينهم وبين ولي الأمر، فليس له يأخذ من حاجاتهم وما تعطيهم الدولة من ضمان اجتماعي وغيره، ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك، بل عليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه وأن لا يأخذ شيئا أبدا إلا برضاهم، إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من المئة خمسة من المئة ثلاثة جنين عن تعبه، إذا رضوا بذلك فهذه أجرة له برضاهم فلا بأس.
لو
أجرى
من
الدولة لو المقصود تولى أجرة ولا أجرة إلا برضاهم حتى ولو فقير.
هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟
يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد، والحمد لله ما دام على الطهارة فله يصلي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست الرواتب؟
سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة، إذا سهى في فريضة أو في النافلة سجد سجود السهو في الفريضة أو واضح، وهكذا في النافلة لو سلم قبل أن يقرأ التحيات ساهيا ثم ذكر يعود فيقرأ التحيات ويسجد السهو، كذلك لو نوى ركعتين يصلي ثلاث ركعتين كالراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر وقام يكمل يصلي يسجد السهو، أو نسي الركوع سجد ولما نسي الركوع ثم انتبه يعود فيسجد الركوع ثم يسجد ثم إلى انتهى الصلاة يسجد السهو كثيرنا كثيرا.
نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أن ظاهرها ربا، ما أعرف أنا.
التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة، وهو يشتري مالا من تاجر أو غيره لا يقصد استعماله وأكله سنة طعام لا، وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء مسكن أو سيارة أو ما أشبه له، هذه هذا هو التورق والوعدة. يذهب زيد إلى عمرو يقول دعني طبائق مئة طاقة أو مئة كيس سكر أو كذا أو سيارة بعني إياها إلى أجل إلى أجل معلوم، وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها، فيأخذ السيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهم ليتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي دينا أو ما أشبه ذلك، وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل فيبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن فيقضي بحاجة من زواج أو غيره، هذه مسألة التورق ويسميها بعض الناس الوعدة، وهي جائزة في أصح قول العلماء، هي مداينة جائزة وبيع إلى أجل جائزة على الصحيح من أقوال العلماء، داخل في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهي مداينة إلى أجل بيع إلى أجل، أما كون المشتري يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر ذلك، المشتري إذا اشترى المال له التصرف فيه إن شاء باعه وإن شاء أبقاه إلى وقت آخر وإن شاء استعمل كان يستعمل وإن شاء أكله إذا كان يؤكل هذا إليه، ولا حرج فيه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول الا في كتابه ان انا مشتري فيستعمل ما اشترى. والتجار يشترون الى اجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح. فقد يشتري التاجر وهو تاجر بضاعه كبيره بالاموال الجزيله الى اجال ثم يتصرف فيها ويبيع يطلب الربح. هكذا صاحب الوعد صاحب التبرك يشتري السلعه الكبيره بالثمن الكبير ليوفي دينا اشغله اهله او ليتزوج او ليشتري بيت سكن له او ما اشبه ذلك ويرجو ان يسدد هذا الثمن على اقساط مما يرزقه الله عز وجل. ففيها سعه للمشتري وفيها مصلحه للبائع. البائع يستفيد من هذا الاجل ما يعطاه من الزياده في الثمن والمشتري ينتفع بهذه السلعه حتى يتوسع بها في زواجه او قضاء دينه او شراء سكن له او نحو ذلك. هذا هو الصواب الذي نفتي به وهو الحق من جهه الدليل. وهناك مسألة أخرى تسمى العينة غير التورط، يقال لها العينة وهي من جنس التورط لأنها شراء إلى أجل، ولكنها تخالفها لأن المشتري يردها على بائعها بثمن منقوص. هذا هو وجه المخالف. فبيع التورط وبيع العينة ممنوع لأنه من الربا. وصفة ذلك أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم، مثل تشتري سيارة من إنسان 30,000 إلى أجل معلوم سنة سنتين أو أقساط، ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها ب30,000 تردها عليه ب20,000 أو ب25,000 نقدا تسلمها له. هذه معناها حينة، السيارة جاءت حينة، والحقيقة أنه أعطاك 25,000 ب30,000 إلى أجل وباع نقودا بنقود، ولكن السيارة جعلت واسطة. هذا هو الممنوع. وهكذا ما أشبه ذلك تشتري من طوائف أو أكسيات رز أو سكر إلى أجل معلوم ثم تبيعه عليه بأقل من المال الذي شريته هذا نقدا، هذه العينة وهي ممنوعة. أما إذا بعتها على غيره فلا بأس، إذا أخذت السيارة أو الأكسيات من هذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل معلوم ثم بعتها على غيره بما يسر الله هذه التورق ولا حرج في ذلك إذا كنت أردت المال الثمن. فينبغي العلم بالفرق بين الصورتين، هذه جائزة وهذه ممنوعة. العينة ممنوعة عند الجمهور جمهور العلم لأنها وسيلة للربا، ولأنها جعلت فيها سلعة ذريعة للربا ووسيلة إلى استهلاك ما حرم الله. أما التورق فهي مسألة حصلت للتوسع من المشتري في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها وغير فعل مصلحة الله للجميع ضد الربا وضد الضرر. فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج، ليس كل واحد يجد من يقرضه او يعطيه اموالا يتزوج بها او يقضي بها دينه او يشتري بها مسكنا او نحو ذلك. فلهذا يحتاج المسلم في بعض الاحيان الى التورق، الى بيع التورق وهو شراء السلعه الى اجل معلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد. هذه هي التورق. نعم.
اذا
اشتغلت مع واحد معه عامل لا يصلي وعرفت انه
لا يصلي،
هل يجوز
اذا جاب
الطعام اخرج معه
ولا لا؟
اذا جاء المعمل من المشتغل عنده جاب الطعام بعد المعمل. هذا يسال ما اذا بلي بالعمل عند انسان وصار جمله العمال اناس لا يصلون او نصارى او وثنيون من سوريا او من غيرها، فماذا يعمل؟ هل ياكل معه ام لا؟ والجواب لا بأس أن يكون معهم، يعني هذا عارض وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة، بل هذا من العوار. فإذا أكل معهم العار ويبغضهم بالله وينصحوا لله ويدعوهم إلى الله ويعلمهم فيه فلا حرج عليه. ينبغي أن يستغل الفرصة في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، وإن كانوا لا يفعلون بالكلام الطيب لعل الله يهدي به، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حول النعم.